بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا العودة إلى مواصلة هذا الدرس، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وإنها من نعم الله سبحانه وتعالى دراسة أبواب الفقه وأحكام الفقه الشرعي مع طول ذلك، ولكن الصبر على دراسة هذا الكتاب يعتبر نعمة عظيمة، حتى يعرف الإنسان أحكام دينه سواء ما تعلق في العبادات أو المعاملة، فكلها مما يحتاجه الإنسان كثيرا. وإنك إذا خرجت دعوة إلى الله سبحانه وتعالى تجد أكثر الأسئلة من الناس وأكثر حاجتهم عن الأحكام، ماذا عن أمور دينهم بشكل عام، ولكن أكثرها مما يخص المسائل الفقهية، مما يتعلق بالمسائل الفقهية، لأن الناس يحتاجون إلى أن يعبدوا الله على بصير، ويحتاجون إلى معرفة ما يتعاملون به، فتكثر الأسئلة في هذا الجانب. فمن فضل الله عز وجل علينا أن وفقنا لدراسة هذا الكتاب، وإننا جميعا لنستفيد منه، كلنا نستفيد من هذا الكتاب ومن الأحكام الموجودة فيه، وهذا من فضل الله. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمة، وأن يعيننا وإياكم على شكر هذه النعم. وبالنسبة كثرت الأوراق من الأخوة، وكذلك بعض الأخوة يقولون لو بقي في الساعة السابقة الساعة العاشرة، ويأتيني وقت أكبر للتحضير وأجد راحة، بعكس إذا كان في الصباح ربما يحصل ضيق علي في التحضير، وبعض الأيام ما أحضر تحضيرا كافيا، أتي وبقي أشياء في نفسي كنت أحب بحثها، فأحببت التأخير إلى هذا الوقت. بالنسبة لأصحاب الدروس الأخرى إن شاء الله تجدون منهم التعاون معكم، إذا طلبتم تأخير الدرس شيئا ما حتى ننتهي من درسنا، أو تحويل الدرس إلى وقت آخر، بإذن الله تجدون منهم التساعد، مساعدة في ذلك، وإن شاء الله ستألفون على هذا الوقت. أولها يجد الشخص عدم اعتياد، ما هي إلا أيام واعتاد على الوقت إن شاء الله ما يحصل له الخير. كنا انتهينا من كتاب الطهارة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دخلنا في كتاب الصلاة، وأخذنا من ذلك باب المواقيت وباب الأذان، ودخلنا في باب شروط الصلاة، وأخذنا جملة من الأحاديث في ذلك. وصلنا إلى الحديث السابع عشر بعد 200، وهذه الأحاديث المتأخرة كانت فيما يتعلق بماذا؟ بالعمل في الصلاة من الكلام أو بعض الأعمال. وبعض الأخوة يسأل على الكتاب هل خرج أم لا. الحمد لله أكملوا طباعة الكتاب، وطبع في لبنان ولله الحمد في 5 مجلدات كبيرة ما يقارب 900 صفحة كل مجلد، وهو إن شاء الله سيرسل قريبا. فالذي أعاقهم هو الشحن، تأخر الشحن، وإن شاء الله متى ما وجدوا شحنا نعم مناسبا أرسلوا. وإن شاء الله يعني الكتاب الذي أخذتموه سيكفينا حتى يأتي الكتاب إن شاء الله. وصلنا إلى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود الترمذي وصححه. طيب الحديث أخرجه أبو داود الترمذي وفي إسناده هشام بن سعد. ما حال هشام بن سعد؟ ضعيف إلا في رواية لا في روايته عن ماذا؟ رواية زيد بن أسلم عنه أو هو عن زيد بن أسلم؟ هو عن زيد بن أسلم الظاهر في روايته عن زيد بن أسلم هو أثبت الناس فيه. على كل حديث له شواهد، له طريق أخرى عند أحمد، ووقع في مشهد أحمد أن ابن عمر سأل صهيبا ولم يسأل بلالا. في حديث الباب قال قلت لبلال، سأل بلال في طريق أحمد سأل صهيبا. قلنا وفي إسناد احتمال الانقطاع، احتمال الانقطاع لأن الحديث من طريق سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. قال سفيان بن عيينة قلت لرجل سل زيد بن أسلم أسمعه من ابن عمر؟ قال سفيان بن عيينة قلت لرجل، يعني هذا أن يسأله بنفسه، قال قلت لرجل سل زيد بن أسلم أسمعه من ابن عمر؟ فسأله فقال أما إني قد سمعته وكلمته، أما إني قد سمعته وكلمته. فقلنا احتمال الانقطاع لأنه لم يصرح بأنه سمعه مباشرة، لم يصرح بسماعه منه مباشرة، وإلا لكان يقول قد سمعته منه. لكن لما حاد إلى عبارة مجملة أو عبارة عامة لم يستفاد الاتصال. ولكن له أيضا شاهد آخر، شاهد حديث صهيب عند أبي داود عن صهيب بن سنان نفسه، وفي إسناده نابل صاحب العباء، عندنا كتب الصحاب رأيتها إلى الآن، صاحب العباء وهو مجهول. وأحسن من هذه كلها ما أخرجه مسلم عن جابر ابن عبد الله قال سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأشار إليه بيده. هذا أحسن ما في الباب، لو ذكر الحافظ لكان أفضل قوله فأشار إليه بيده. حديث جابر في صحيح مسلم له طرق، هذه إحدى الطرق من ذلك. حديث جابر في البخاري أيضا بهذا اللفظ فأشار إليه بيده فرد عليه. هو حتى في مسلم له طرق، هذا إحدى الطرق فقط. وجاء عن عمار بن ياسر عند أحمد وابن أبي شيبة والنسائي عبد الرزاق بلفظ فرد عليه السلام، إما أن يكون قبل نزول التحريم تحريم الكلام، أو يكون مراده فرد عليه السلام أي بالإشارة. حديث عمار بن ياسر قال سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فرد عليه السلام، عند أحمد وابن أبي شيبة والنسائي. حديث صحيح له إسناد صحيح وإسناد حسن. قوله فرد عليه السلام يحتمل أن يكون قبل نزول التحريم، ويحتمل أن يكون فرد عليه السلام أي بيده ويكون شاهدا للباب. نعم. قال أبو داود هو أثبت الناس في زيد بن أسلم هشام بن سعد. نعم. وهذا حديث جابر في البخاري بلفظ فرد عليه. نعم. إذن فأشار بيده أن فرد بها مسلم. قوله في حديث ابن عمر الذي قرأناه حديث الباء قال يقول هكذا وبسط كفه، فكيف البسط هكذا هو هكذا؟ نعم نعم، ظهر يشمل الصورتين، لكن كأن الأقرب إلى أنه ما تكلف رفعها يكون هكذا بحيث يفهم، وإن لم يفهم إلا بشيء من التنحية نحاها، لأن اللفظ يشمل الصورتين، بسط كفة سواء بسطها عرضا أو طولا، فيفهم يفهم المسلم أنه رد عليه. طيب ماذا، لماذا أورد الحافظ من حجر هذا الحديث في الباب؟ نعم، الإشارة المفهمة لا تبطل السلام، لا تبطل الصلاة، ومنها أيضا رد السلام، فإنه يشير ويفهمه برد السلام، وأيضا فيه أنه لا يتكلم برد السلام لأن فيها خطاب وعليكم السلام، والخطاب يعتبر كلاما، وفي الكلام كلام الناس في الصلاة من المبطلات. بقي حكم المسألة، أما بالنسبة إذا تكلم وقال عليكم السلام ما حكم صلاته؟ باطل. أنا رد السلام كلاما يعتبر مبطلا من مبطلات الصلاة، لأنه فيه كلام من كلام الناس، وعلى هذا جمهور العلماء استدلوا على ذلك في الأحاديث المتقدمة معنا، حديث ابن مسعود عندما رجع من أرض الحبشة قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال سلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال إن في الصلاة شغلا. وكذلك جاء عن جابر أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فلم يرد عليه وقال إني كنت في صلاة، أو لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. جاء عن سعيد بن المسيب وقتادة والحسن أنهم كانوا لا يرون بأسا بأن يرد عليه السلام كلاما، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ولعلهم لم تبلغهم الأدلة في ذلك، لم تبلغهم الأدلة، وإلا فالأدلة صريحة في النهي عن ذلك، والراجح هو قول الجمهور. بقي الإشارة برد السلام، هل يستحب، هل هو الأفضل أن يرد إشارة أو يتأخر بالتسليم إلى بعد الصلاة، أو أن الإشارة تبطل الصلاة؟ نعم، يرد بالإشارة ويستحب له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل، قال هذا جمهور العلماء أنه يستحب للمصلي أن يرد بالإشارة المفهمة، يفهم المسلم أنك رددت عليه. والدليل على ذلك حديث الباب، حديث ابن عمر، وجاء عن صهيب، وجاء عن جابر في مسلم، وجاء عن عمار، فهو حديث صحيح بلا شك أنه رد بالإشارة عليه الصلاة والسلام. وأما أبو حنيفة فيقول لا يرد السلام بالإشارة، لأن الإشارة المفهمة عنده تبطل الصلاة، الإشارة المفهمة تبطل الصلاة. قال أبو حنيفة لا يرد السلام ولا أحب أن يشير. قال ابن منذر رحمه الله استحب خلاف ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وقد استدل جماعة من أصحابه بحديث أبي هريرة من أشار بالصلاة إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة، من أشار بالصلاة إشارة تفهم منه فليعدها أو فليعد الصلاة، حديث أبي هريرة عند أبي داود. وهذه قطعة من الحديث، والحديث بتمامه التصبيح للرجال والتصفيق للنساء، ومن أشار بإشارة تفهم عنه فليعد الصلاة، هذا هو الحديث بتمامه. أصله في الصحيح أو لا؟ أصله في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة أصله في مسلم بدون الزيادة، ومن أشار إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة. والحديث في إسناده ابن إسحاق مدلس وقد عن عنه. وقال أبو داود هذا الحديث وهم، ذلك لأن هذه الزيادة لم تأتي في الطريق الصحيحة التي أخرجها مسلم، جاءت من طريق ابن إسحاق وقد عن عنه، وقد قال بعض الحفاظ لعلها من قول ابن إسحاق ودرجت في الخبر. وقال أحمد لا يثبت إسناده ليس بشيء، والصحيح ما ذهب للجمهور. إذن الصحيح أنه يستحب للمصلي أن يرد السلام بالإشارة. قال وذهب النخعي إلى أنه يرد بنفسه، فما الحكم لو رد في نفسه؟ إن تكلم إن تلفظ وإن حرك شفتيه، وعليك السلام ماذا حصل تحريك الشفتين، فما الحكم لو حصل تحريك الشفتين برد السلام؟ تبطل الصلاة لأنه تكلم بكلام من كلام الناس. فلو أنه حدث نفسه ماذا نعم رد في قلبه، هل يجزي؟ ما يجزي، إذن لا فائدة من هذا المذهب. أنه إن حدث ذلك حدث نفسه في قلبه فهذا ليس برد، وإن تلفظ بانخفاض الصوت بطلت الصلاة أيضا. قال وذهب قوم إلى أنه يرد بعد الصلاة، منهم عطاء والنخعي والثوري، وهذا القول لا بأس به، أي أنه لو تأخر جاز ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام تأخر لما كان على غير طهارة حتى تطهر ثم رد، فلو أنه فعل ذلك لا بأس، لكن لا شك أن مذهب الجمهور هو الأفضل والأولى. قال والأفضل مذهب الجمهور من أنه يرد بالإشارة، وقد فعل ذلك جمع من الصحابة، الرد بالإشارة باليد، الرد على الإشارة ماذا على السلام بالإشارة، جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه سلم عليه رجل يقال له موسى بن جميل، فمر من جواره وهو يصلي، فسلم على ابن عباس، فأخذ ابن عباس بيده فقبضها إشارة إلى رد السلام، وهذا فيه أنه ليس مخصصا ببسط الكف، بل لو أشار بإشارة تفهم برد السلام أجزى، سواء ببسط الكف أو بإشارة تفهم له. فهذه إشارة من ابن عباس بالقبض، قبض بيده، قبض بكفه، وضع كفه على كفه وقبض في رواية وغمز كفه. أثر ابن عباس ناد صحيح، أخرجه عبد الرزاق الثاني 337، أخرجه عبد الرزاق الثاني 337، وابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 74، وابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 74. وجاء أيضا ثبت أيضا عن ابن عمر أنه قال إذا سلم عليك أحد وأنت تصلي فأشر بيدك ولا تتكلم، ثبت عن ابن عمر أنه قال إذا سلم عليك أحد وأنت تصلي فأشر بيدك ولا تتكلم. انظر عبد الرزاق كذلك الثاني 336، وابن أبي شيبة نفس المرجع، عبد الرزاق صفحة 336، وابن أبي شيبة نفس المرجع السابق، وكذلك ذكره ابن المنذر في الأوسط. وجاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال لو سلم علي وأنا أصلي لرددت، لو سلم علي وأنا أصلي لرددت، والمقصود أنه يرد في الإشارة، ولا شك أنه لابد من حمله على ذلك، لأنه قد ثبت عنه أيضا عند ابن المنذر أنه قال لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك، لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك. استفاد من الأثرين أن جابرا يرى أنه لا يتكلم إلا بعد الصلاة، وإذا تعجل فيشير إشارة، يشير بالإشارة. إذا رد السلام جاهلا بالحكم، تقدم معنا أن الجاهل إذا تكلم في الصلاة وهو لا يعلم تحريم ذلك ما تبطل صلاته، هذه تقدم معنا، ظننا تكلمنا على ذلك، نتكلم وهو ناسي أو تكلم وهو جاهل، نعم تقدم. طيب مسألة الإرادة، هل يكره السلام على المصلي؟ أنت تسلم مررت بمصلي، هل يكره لك أن تسلم عليه أو يشرع ذلك؟ صحيح مشروعية ذلك بدون كراهة، صحيح مشروعية ذلك بدون كراهة على هذا الجمهور. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح عند ابن المنذر وبنحوه عند عبد الرزاق وابن شيبة نفس المصادر الأولى، أنه سلم على رجل، مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد المصلي السلام، قال وعليكم السلام ورحمة الله، رد على ابن عمر كلاما، ثم بين له ابن عمر بما تقدم، قال إذا كنت في صلاة وسلم عليك فلا فأشر بيدك ولا تتكلم، تقدم معنا، هو الأثر المتقدم قطعة منه، هو قطعة من أثر المتقدم، لأن ابن عمر رضي الله عنه سلم على المصلين، كذلك ابن عباس لما سلم عليه ما أنكر ولا قال يكره ذلك. جاء عن جابر أو قبل ذلك من ذكرناهم في الكتاب عطاء وأبو مجلز، ذهب عطاء وأبو مجلز والشعبي وإسحاق إلى كراهته، قال لأنه ربما غلط المصلي فرد كلاما. وجاء عن جابر أيضا رضي الله عنه أنه قال لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم، لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم. ماذا استفاد منه؟ أنه كان لا يرى السلام أو لا يحب السلام على المصلين، ولكنه يرى جواز ذلك ومشروعيته لما تقدم معنا في الآثار السابقة عن جابر أنه قال لو سلم علي ونصلي لرددته إلى آخره. الأثر عن جابر إسناده حسن عند ابن المنذر، لو دخلت على قوم هم يصلون ما سلمت عليهم. طيب مسألة الرابعة، الإشارة في الصلاة بغير السلام، إشارة مفهمة بغير السلام، أشياء أخرى تحذر شخص أو ولدك، تأمره بالجلوس أو تأمره بالإنصات، تشير إلى فمك، فما حكم ذلك؟ من عنده جواب من هنا؟ من ذاك محمد؟ يجوز، ما الدليل؟ نعم، عائشة لما سألت أسماء ما شأن الناس فأومأت برأسها أن أشارت يدها إلى السماء، قالت آية فأومأت برأسها النعم، حديث عائشة في الصحيحين. وأيضا من يذكر حديثا آخر عندك؟ نعم أحسنت، لما حديث عائشة في الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد قالت فيغمز رجلي فأقبضها. وأيضا حديث أم سلمة لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد العصر قالت فأرسلت إليه الجارية قالت سليه عن هاتين ركعتين فإنه ينهى عن الصلاة بعد العصر، فإذا أشار إليك أن تستأخري فاستأخري، فجاءت فسألته فأشار إليها أن استأخري فاستأخرت. وأيضا من هنا من هذه الجهة، ما عندك؟ رفع الصوت، ماذا قال؟ سمعتم أنتم؟ ماذا قال؟ ها؟ حديث أبي بكر في بني عمرو بن عوف، نعم، قصة بني عمرو بن عوف عند أن أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يثبت مكانه، والله المستعان. عنده نعم حديث جابر في مسلم لما صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم قياما وهو جالس فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. نعم هذا من العمل يعني تحريك ابن عباس وإدارته من العمل. إذن هذه أدلة كلها واضحة في ذلك والجمهور على جواز ذلك. وأبو حنيفة على من؟ ما حجة أبي حنيفة؟ حديث أبي هريرة متقدم من أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها. ما سبب ضعف يا أخي عندك؟ أنت ابن إسحاق عن ومخالفة للطريقة الصحيحة بزيادة المذكورة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب. وأيضا ذكرنا أيضا أثرا أيضا ذكره ابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح قال كان يجيء من طريق ثابت عن أبي رافع قال أبو رافع كان يجيء الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيشهدانه على الشهادة فيصغي لها وهو يصلي. قال فيصغي لهما بسمعه ثم يومع برأسه أي نعم يصغي لهما يشهدانه بشهادة فيصغي لهما ثم يومع برأسه أي نعم أي أقر تلك الشهادة. الأثر أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح من طريق ثابت عن أبي رافع قال كان يجيء الرجلان إلى الرجل إلى آخره. قال الحافظ رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. ما فائدة هذه الرواية؟ لماذا ذكر الحافظ؟ الحافظ ما يذكر رواية من هذه الرواية القصيرة إلا الفائدة. نعم طيب استفاد حمد الصلي في الصلاة من الرواية التي عند الشيخين. لماذا أضاف هذه الرواية؟ لأن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الفريضة. لا يفهم أن هذا شيء خاص بالنافلة فقط في البيوت بل قال ولمسلم من الناس في المسجد أشار إلى أنه فعلها أثناء صلاته للناس في الفريضة إشارة إلى أن هذا العمل في الصلاة يجوز فعله حتى في الفريضة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. أخرجها الأربعة وصححه ابن حبان من طريق يحيى بن أبي كثير عن ضمضم ابن جوس عن أبي هريرة. يحيى بن أبي كثير نعم جميع الرجال كلهم ثقات ضم رجال الشيخين وضمضم بن جوس ليس من رجالهما ولكنه ثقة من رجال أصحاب السنن ولكنه ثقة. يحيى بن أبي كثير صرح بالسماع في بعض طرق أحمد ذكرنا أن أحمد أخرجه في أربع مواضع في الحاشية في الموضع الثالث فيه تصريح بالسماع. ويحيى بن أبي كثير ممن يصلح التجاوز في عنعنته على الصحيح مع خلاف بين أهل العلم ولكن لسعة ما روى لا بأس بالتسامح في عنعنته إلا أن ينص الحفاظ على أنه قد دلس في شيء بعين. فمن أي طبقة عدى الحافظ بن حجر في طبقات المدلسين؟ نعم في طبقات المدلسين عده من الثانية وهو أقرب مما صنعه في النكت عده من الطبقة الثالثة. ف فكم طبقات المدلسين؟ 5 طبقات. من أول من ذكر هذه الطبقات الخمس؟ 5 الطبقات. من أول من ذكر 5 الطبقات؟ نعم العلائي في جامع التحصيل، واستفاد منه الحافظ بن حجر رحمه الله، فأول من ذكرها الحافظ في جامع التحصيل ذكر 5 طبقات، إلا أنه لم يميز الرواة، لم يسرد الرواة في كل طبقة على حدة. جمع المدلسين ثم قال ليسوا على حد سواء، ذكر المدلسين وسردهم أجمعين، يعني سرد كثيرا منهم، وظهر أنه لم يقصد الاستقصاء. ثم قال وليس على حد سواء، بل منهم من تجاوز من لم يدلس إلا نادرا جدا حتى لا ينبغي أن يعاد من المدلسين، فهذا نعم لا شك في قبول عنعنة. والحافظ ذكر هذه الطبقة الأولى، وهو نفس الطبقة الأولى في جامع التحصيل، نفس الطبقة الأولى في طبقات المدلسين، وهو من لم يدلس إلا نادرا جدا حتى لا ينبغي أن يظن أنه من المدلسين، أو ظن فيه التدليس خطأ، مثل من ذكروا نعم كالبخاري رحمه الله ظن فيه التدليس وليس من المدلس. طيب والطبقة الثانية من يا أخوان؟ عند من الطبقة الثانية؟ الطبقة الأولى نادر جدا أو ظن أنه مدلس وليس المدلس، نادر جدا، وهو من الأئمة الذين لهم سعة كبيرة في الرواية. الطبقة الثانية ما ضابطها يا خالد؟ تدليس قليل بالنسبة لسعة ما روى، هو كثير يعني فيه شيء من الكثرة، لكن بسعة ما روى يعتبر قليلا جدا، ما دلسوا فيه يعتبر قليلا جدا إلى جانب ما روى من الأحاديث الشرعية، أو لا يدلس إلا عن ثقة. هذه الطبقة الثانية، إما أنه لا يدلس إلا عن ثقة، أو أنه تدليسه قليل بالنسبة لسعة ما روى. ممن لا يدلس إلا عن ثقة ذكر سفيان بن عيينة، وبالنسبة للذين أكثر من الرواية ذكر العلائي يحيى بن أبي كثير من ضمنهم، والحافظ بن حجر أيضا ذكره في نفس الطبقة كذلك، ومنهم من يضيف إلى ذلك الأعمش وقتال. الطبقة الثالثة، نعم من يذكر الطبقة الثالثة؟ من يذكرها؟ من هنا؟ من هذا الجهة؟ ما أحد رفع يده؟ ما عندك؟ رفع يده؟ الذي رفع يده؟ إذا صرح؟ لكنه كل المدلسين، يعني تقصد الطبقة الثالثة الذي لا يقبل إلا إذا صرح، يعني أكثر من التدليس، الذين أكثر من التدليس لا يقبل منهم إلا إذا صرحوا، هذه الطبقة الثالثة. والطبقة الرابعة أكثروا جدا ودلسوا عن بعض الضعفاء والمتروكين، فهذا أيضا لا يقبل إلا إذا صرح، كابن جريج بن إسحاق. الطبقة الثالثة نعم كأبي الزبير عند بعضهم كذلك. والخامسة، الطبقة الخامسة عندك، يعني جمع مع التدليس ضعفا، ضعيف ومدلس، كأبي جناد الكلبي وأبي سعد البقار وابن لهيعة. كانت فائدة ومراجعة أيضا، نراجع ما تقدم. طيب نرجع إلى مسألتنا، هذا طريق الأسودين في الصلاة، من طريق يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة، من طريق يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة. طيب نرجع إلى مسائل الباب، مسألة الأولى حمل الصبي في الصلاة. حديث الباب صريحا في أنه يشرع حمله وليس من المفسدات في الصلاة أن يحمل الصبي، وأجاز ذلك الجمهور، وخالف أبو حنيفة فقال فساد الصلاة ومحجوج بالدليل المذكور، ولا يمكن حمله على النافلة لرواية مسلم، وكذلك ما صح في النافلة صح في الفريضة، حتى لو لم تأتي رواية مسلم لكان ما صح في النافلة صح في الفريضة، كلها صلاة. مسألة ثانية، المرأة ترضع صبيها، فماذا؟ امرأة لم تقتصر فقط على حمل الصبي، بل أضافت إلى ذلك أنها أرضعته في الصلاة، فما حكم ذلك؟ ها من هنا من الوسط عندكم من يرفع يده؟ نعم، ما أحد رفع يده. ومن هنا المرأة ترضع الصبي، ما حكم صلاتها؟ ها من يجيب؟ ما في أحد؟ ما عندك؟ يعني إذا حرصت على أن لا ينكشف الثدي صحت الصلاة، من تحت الثياب ترضعه تحت الثياب ما يرضع، فإذا انكشف ثديها أثناء الرضا فلا تصح الصلاة، حركة خفيفة أيضا هذا يكون للحاجة، بدون حاجة يكره، الحركة بدون حاجة تكره، وإذا كثرت تبطل الصلاة. سيأتي معنا هذه مسألة أخرى. قال ابن المنذر رحمه الله في الوسط، واختلفوا في المرأة ترضع صبيها، فقال الأوزاعي مرة قطعت صلاتها، وقال مرة إن كانت من ضرورة فلا بأس به، وقال أبو ثور إن لم ينكشف ثديها فصلاتها تام. قلت قول أبي ثور أقرب والله أعلم، وقد أجاز ذلك أيضا الحسن والنخعي كما ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري، أجاز ذلك أيضا الحسن والنخعي كما ذكر الحافظ ابن رجب في فتح الباري شرح الحديث 516، شرح الحديث 516. المسألة الثالثة، قتل الحية والعقرب أثناء الصلاة. من عنده جواب؟ يقتلها أثناء الصلاة أو يتأخر إلى بعد الصلاة ويقتلها؟ نعم، يجوز قتلها في الصلاة، وإن تحرك بأخذ الحجر أو العصا، نعم وإن تحرك، فإذا كانت الحجار بعيدة مثلا في المسجد خرج يأتي بحجر من خارج المسجد، نعم تبطل الصلاة أو معذور؟ الظاهر أنها خلاص تبطل الصلاة لأن استدبر القبلة وتحرك حركات كثيرة وهو معذور في قطع صلاته، فلا يقول سيرجع وأبني، بل يرجع ويزيد الصلاة، له عذره في قطع الصلاة. طيب، على القول بأن من سبق الحدث يعيد، ماذا ينبغي أن يقال في هذه المسألة؟ على القول بأنه يبني ويكمل، تقدم معنا مسألة إذا سبق الحدث وهو يصلي، ما هو الذي خرجنا به؟ من يذكر؟ ما هو الذي خرجنا به؟ أنت معنا؟ عندك يا عبد الحكيم؟ يعني يعيد الذي خرجنا به والإعادة، وقلنا قد قال قوم بالإكمال والبناء، ولهم بعض الحجج، لكن الصحيح هو الإعادة، لكن على قول من قال بالبناء في تلك الصورة ففي هذه الصورة أيضا يشرع له البناء، لأنه ما خرج إلا لحاجة وأيضا يخشى على نفسه من الموت. ولا شك أنه من حيث الجواز وهو في الصلاة يشرع على الحديث الباب، اقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، يشرع له ذلك. وإن تحرك وإن كثرت الحركات شيئا ما فلا بأس. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهة، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي، وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك منهم إبراهيم النخعي. قلت والراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو الجواز من غير كراهة، وقد صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة، صح أنه رأى ريشة فحسبها عقرب فداسها بنعله، داسها بنعله، تحرك وضربها بنعله، فهذا يدل على جواز قتل هذه المؤذيات في الصلاة. قال ابن منذر رحمه الله في الأوسط: وكره قتل العقرب في الصلاة النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدا قال به. المسألة الرابعة: قتل القمل والبراغيث في الصلاة، هل أيضا والكتم هل تقتل في الصلاة ولا؟ نعم تقتل. ما الدليل؟ أنها تؤذي كما جاز أولئك قتل الحية والعقرب، كذلك يجوز قتل هذا، فهي تؤذي أيضا وتشغل عن الصلاة، لتركتها تشغلك في صلاتك كما يحصل في الكتاب، يبقى الشخص يراقبها أين تذهب، أحسن يخرج من مخبئه الفائل ويبلغها بالفائل وانتهى، أما هكذا يبقى في مراقبة. قتل القمل والبراغيث في الصلاة، ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى جوازه، واستدلوا بحديث الباب بجامع الأذية والانشغال عن الصلاة، وهو ثابت عن معاذ رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، ثبت عن معاذ من طريقين أنه قد كان يقتل البراغيث في الصلاة، يدلكها ويقتلها، طريق فيها انقطاع، وطريق أخرى شك الراوي في شيخه، شك الراوي في شيخه هل هو فلان أو رجل أو غيره، هل هو فلان الثقة أو غيره، وهذا الشك يعني يقدح في الإسناد، لأنه شك بين ثقة وبين مبهم، بالطريقين يحسن الأثر عن معاذ، بالطريقين يحسن. قال وثابت عن معاذ رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، وكره الليث أو يوسف، وقال الأوزاعي ترك ذلك أحب إلي، والراجح القول الأول والله أعلم، أن ربما تؤذيه وإذا أخر قتلها شغلته عن الصلاة. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.